الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس السادس من كتاب العمرة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ومن أي سفر. ومن أي سفر الحديث عام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن نافع وهو أبو عبد الله المغربي وقيل الأفغاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج، يعني رجع من غزو غزوة أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف. وذكر الغزو والحج والعمرة لأن هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ذهبت تتعالج تأتي بهذا الحديث عند رجوعك وعند سفرك، أو ذهبت لقصد الزواج أو قصد زيارة الأهل والأقارب تأتي بهذا الحديث. إنما أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: سفر التجارة قبل البعثة، ثم سفر الجهاد، ثم سفر الحج، ثم والعمرة، ثم سفر الهجرة. هذه أربعة أسفار. ولم يكن يسافر صلى الله عليه وسلم لقصد السياحة، لم يؤثر عنه هذا. يكبر على كل شرف من الأرض وهو المكان المرتفع ثلاث تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر عظيم محبوب إلى الله عز وجل، ولهذا يؤتى به في أذكار الصباح والمساء، ويؤتى به في أذكار الصلاة، ويؤتى به في أذكار الحج، ويؤتى به في كثير من أنواع الذكر، لأنه يدل على إفراد الله عز وجل بما هو له ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، كلمة جامعة. آئبون تائبون عابدون، آئبون راجعون، تائبون من الذنوب والتقصير والمعاصي، عابدون لله عز وجل بلسان الحال والمقال، بالقلب والجوارح والأقوال، ساجدون. ذكر التفصيل بعد الإجمال لبيان فضيلة السجود لربنا، حامدون على جميع نعمه ومننه، صدق الله وعده بنصرهم وبحفظهم وكلاءتهم، ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده، سواء كانت الهزيمة في يوم الأحزاب أو كانت الهزيمة في يوم حنين أو كانت الهزيمة في يوم فتح مكة. قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. هذا أمر يرغب فيه لا سيما الأطفال، وهكذا إذا كان الرجل من علية القوم يستقبل ويرحب به، ولا بأس من إظهار السرور. وربما كانوا على الدواب يركب الطفل أمام الراكب أو خلف الراكب، والآن يركبون في سيارات نحو ذلك. قال: حدثنا معل بن أسد أخو بهز بن أسد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أكرمة، خالد بن مهران الحذاء، عن أكرمة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، أقاربه استقبلوه، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إدخال السرور على هؤلاء. قال: باب القدوم بالغداة. ويجوز أن تقدم بالليل ويجوز أن تقدم بالنهار في أي وقت، إلا أن الغداة معناها أنك تأخذ راحة قبل دخول المنطقة، تأخذ راحة بالليل نوم وتعريس ونحو ذلك. وإذا كنت قد أطلت الغيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طرقان الأهل بليل، لا سيما إذا كان يتخون ويتتبع العثرات، فقد يبتليه الله ببعض شيء، فإما أن يفارق أهله وإما أن يبقى كثيرا حزينا حقيرا، والله المستعان. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذو الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. وهكذا إذا كنت مسافر من منطقة بعيدة إلى قريبة أنصحك بعدم المشقة على نفسك، بل انزل منزلا بين منزلين، بحيث أنك تكون قد قطعت شوطا في سفرك وقد قربت من بلدك، فتأخذ راحتك وتصل في حين راحة وانبساط، والله المستعان. قال: باب الدخول بالعشي. وكل هذه الأبواب إنما البخاري رحمه الله من طبيعتها أن يفرع ويأتي بألفاظ الأحاديث، وإلا الإنسان ينظر إلى ما هو أحسن لنفسه. هذه أمور ليست بالسنن يعني بمطلقها، ولكن مع قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والرفق بالنفس تصل إلى هذا الأمر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الطبرذكي، قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، همام بن يحيى، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله، كان لا يدخل إلا قدوة أو عشية، يعني يدخل بالنهار إما بالصباح وإما بالمساء، وأما الليل كان لا يتركهم. وقد جاء في حديث جابر: لتمتشط الشعثة، هذا إذا كان السفر بعيد، يعني لأن المرأة إذا لم يكن معها زوج عندها ربما لا تهتم بنفسها، فتحتاج أن تمشط شعرها استعدادا لبعلها، وأن تحلق ما فيها من الأشعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحد المغيبة، تستخدم الموسى في إزالة الأشعار مما يزال من جسمها. هذا وجه. الوجه الآخر: لا يتتبع العورات. قال: باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن محارب أو الدثار عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. وهذا النهي للإرشاد وليس للتحريم، إلا إذا كان الإنسان يتجسس فالتجسس حرام، التجسس حرام، يفسد الأزواج والزوجات ويفسد الجميع، يفسد الرعية. قال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، يعني يسرع يريد أن يتخلص من وعثاء السفر وأيضا فرحا بقدومه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر وغندر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد: حركها من حبها، أي من حب المدينة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: بدراتي، تابعه الحارث بن عمير. كم سمع حميد بن أنس؟ نعم، يذكر أنه سمع 24 حديثا، وبقية الأحاديث يقولون ثبته فيها ثابت، فبعضهم قد يتجاوز عن حميد، لأن الحديث قد علم من أين أخذه، وأما حديثيا فقد لا يتجاوز، لأنه ما الذي دعا حميد ما يصرح بثابت، إلا أن يكون من باب طلب العلو فهذا مكروه والحديث ثابت. قال: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، يعني إذا رجعت البيت من بابه، والمدينة ادخلها من بابها وطريقها المعهود. فليس البر أنك تتعب نفسك أو تشق على نفسك، البر أن تلازم الشرع. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت البراء وهو بن عازب صحابي بن صحابي رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، أي في معشر الأنصار: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. وهذا من عادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، كانوا يحرمون على أنفسهم أمورا ليست في الشرع، ويلزمون أنفسهم بأمور ليست في الشرع. فأيش من فرق أن تدخل من الباب وتدخل من الطاقة؟ الأحسن أن تدخل من الباب. ولذلك ليس البر أن تولوا وجوه، سيأتي الآية أن الله أخبرهم أن هذا ليس من البر الدخول من النافذة، البر أن تأتي الباب من بيته. وهذه الآية استدل بها أيضا على عمومها في جميع المسائل، الفقهية والعلمية والعملية في البيع والشراء أنك تأتي البيت من بابه، تأتي المسألة من بابها. فمثلا إذا كنت خاطب ما تذهب تخطب عند المرأة، تخطب عند زوجي عند أبيها أو عند أخيها إن لم يكن، أو عند ابنها إن لم يكن، وهكذا. وهكذا إذا ذهبت للبيع والشراء ما تذهب تتطفل على الناس، لا بد أن تأتي الأمر من بابه. وإذا أردت الإصلاح تأتي الأمر من بابه، تذهب إلى المتخاصمين، لأن بعضهم قد يأتي الأمر من غير بابه فيفسد. ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، عيروه، قالوا كيف تدخل من الباب، هذا الأمر ما يجوز ما يصلح. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة رجل فاجر، فإنه خرج معك من الباب. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. قال: إني أحمسي. هذا يحتاج إلى النظر في إسناده، من طريق أبي سفيان عن جابر، وحديث أبي سفيان عن جابر تشبه حديث من اللهيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الحمص، فكان يخرج إلى عرفات وهم نهايتهم إلى مزدلفة. قال: فإن ديني دينك، فأنزل الله الآية. وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا. خرجه التقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه، وكذا سماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس، وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره، وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جريج من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جبير النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه، ولكن من قبل ظهره، وكان الحمص تفعله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، فأتبعه رجل قال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمص، فذكر القصة. وهذا مرسل، الذي قبله أقوى إسنادا، فيجوز أن يحمل على التعدد، ويجوز أن يحمل على عدم الثبوت، وأن الله عز وجل إنما نهى الأنصار، لأن ما في الصحيح مقدم على ما هو خارج الصحيح، لا سيما مع هذا الاختلاف الذي رأيتموه. قال رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. وبعض من لا يحسن علم الحديث قال: قطعة من نار جهنم، رواه بهذا اللفظ: السفر قطعة من نار جهنم. ما هو من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، لكن قطعة من العذاب. العذاب اسم عام لما يلحق الجسم من النصب والتعب والعطش والجوع والإرهاق والسهر والمشي والمخافة وغير ذلك، وسيأتي تفسير ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، حتى وإن أكل ربما يخفف الأكل، وإن أكثر ربما يصاب بالتسمم الغذائي، فلا بد أن يلحقه بعض الشيء. وكذلك شرابه، قد لا يجد الشراب البارد، وإن وجد الشراب البارد قد يلحقه بسببه تعب، لا سيما الذي لا ينتبه لنفسه، ربما يكون حارا فيشرب باردا فيصاب بالمرض. ونومه، حتى وإن نام يصبح قلق، لا سيما بعض الناس يقول: أنا إذا انتقلت من فراش إلى فراش ما يأتيني النوم في أول ليلة، فتجده الليلة في هذا المكان ما أتاه النوم، اليوم الثاني في هذا المكان ما أتاه النوم، وربما يركب في سيارته وينعس، والنعاس في السيارة متعب مرهق لكثرة ما يضرب الإنسان برأسه ويخفض. ومن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس ليلة، سار ليلة، قال أبو قتادة: فسرت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمال، فعدلته، ثم كان إبهار الليل فمال فعدلته حتى إذا كان آخر الليل مال ميلة أشد من الأولى فعدلته فقال من متى أنت هنا يا أبا قتادة؟ قلت من أول الليل يا رسول الله. قال حفظك الله بما حفظت نبيه. فالشاهد أن الإنسان يعتريه التعب والإرهاق، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، يعني إذا قضى حاجته حج انتهى من الحج عجل إلى أهله، هو ضروري يبقى إلى 15 محرم كما يفعل البعض، كذلك اعتمرت اعتمر واقضى حاجتك وارجع إلى أهلك، ذهب الدعوة اقضى حاجتك وارجع إلى أهلك، كلمة عامة في جميع الأمور، ذهب تتعالج عافاك الله ارجع إلى أهلك، فليعجل إلى أهله، أولا ليطمئنوا عليه، ثانيا ليقوم على شؤونهم. قال ابن بطال ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافر وتصح، فإنه لا يلزم من الصحابة السفر لما فيه من الرياضة ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. واستنبط منه الخطاب تقريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. لطيفة سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، وهو آخر أبواب العمرة، من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وآخر المجلد الثاني من فتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله. قال باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، أي ماذا يصنع إذا جد به السير؟ كذا ثبت الواو في رواية كشمهيني وهي رواية النسفي، وأورد المصنف في قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم، هو وأبوه ثقات، والابن ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا، ثلاثة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن ضعيف جدا، وزيد ثقة، وأسلم ثقة. عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، عندك يا أديب المختار بن أبي عبيد هو أشهر ابن عمر، المختار بن أبي عبيد صهرة، ومن هو المختار بن أبي عبيد؟ وليد مسعود سالم، ما أظن إلا كلكم ما قد سمع بالمختار بن أبي عبيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. هات يا أبا حمد، هات يا أبا صهيب، الثقفي الكذاب، الكذاب الذي قام بالثأر في دم الحسين ثم ادعى النبوة وزعم أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل، وقصته عجيبة، سلطه الله على قتلة الحسين حتى أنه ما ترك، لو علم أن واحد أشار بعينه أو ابتسم بثغره أو كتب بيده أو حضر مشهد قتلهم جميعا، قتله الله، قتل في المسلمين قتلا ذريعا، بعضهم ربما يكون لم يكن موافق مثل ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما له في هناك ولا جمل، إنما كان يحضر لعبيد الله بن زياد وقتلهم لاحقهم واحد واحد، حتى إذا انتهى منهم سلط الله عليه مصعب بن الزبير تابعه وأصحابه وقتلهم قتلا ذريعا، وفي آخر يوم قتل منهم 7000. ومن عجيب شأنه أنه كان في حصن فقال لأصحابه لا نستسلم، قالوا له قد ننزل في أمانه، نزلوا في أمانه، فقال لهم لا أمان لكم، وقتلهم 7000، ربما لو قاتلوا على أنفسهم لسلموا. ومع ذلك أنكر عبد الله بن عمر على مصعب بن الزبير، قال له: السلام عليك، عرفتني؟ قال: نعم، كيف لا أعرفك وأنت قتلت 7000 صبرا ممن يقول لا إله إلا الله؟ ثم سلط على مصعب بن الزبير عبد الملك بن مروان، فما زال به حتى تصارعوا، وقعت بينهم يعني اشتدت المعركة إلى أن تصارع بعضهم مع بعض، وكانوا في الصحبة لا يتفارقان قبل الخلافة والملك، ثم قتله. الشاهد أن هذا الثقفي كذاب، يعني تعصب لأظهر التشيع ثم أظهر النبوة، وهو كاهن من الكهان، وأخته امرأة صالحة زوجة عبد الله بن عمر، وأبوه صحابي عبيد، أبوه صحابي. قال: فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وقد تقدم الحديث في باب قصر الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خاتمة اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة على 40 حديث، المعلق منها 4 والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 21 حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث. قلنا يليه الجزء الثالث ويجليه الجزء الرابع، لأن كتاب الصيام في الجزء الرابع. على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج، وحديث البراء فيه، وحديث عائشة العمرة على قدر النصب، وحديث ابن عباس في إرداف 2، وفيه من الموقوفات 5 آثار، منها 3 موصولة في ضمن حديث البراء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بهذا نكون قد تم كتاب العمرة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الحديث المتمم للخمسة بعد 1800 بتوفيق الله ومنته في حوالي 2.5 سنين. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، والسبب في تأخرنا أننا كنا في أول الأمر نكتفي بحديث واحد ونعلق عليه، ثم رأينا أن المرور على الحال أحسن، لا سيما بعض الأحاديث مكررة، ويبين المسألة في بابها. والحمد لله رب العالمين، كان الانتهاء في ليلة 26 التي صبيحتها 3 من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله على التمام، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.